رحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونواصل مباحث في علم أصول الفقه، وما زال الكلام متصلا حول العوارض المكتسبة، وما زال الكلام متصلا أيضا حول عارض الإكراه. نتكلم اليوم إن شاء الله عن وسائل الإكراه، وسائل الإكراه أي الوسائل التي يستخدمها المكره اللي هو الحامل مع المكره اللي هو الفاعل لتحقيق وفعل ما أراده المكره من المكره. نتكلم عن الوسائل التي يستخدمها المكره وهو الحامل على المكره وهو الفاعل لفعل ما أراده المكره من المكره. طيب، أول وسيلة يحصل الإكراه بالضرب وبقطع الأعضاء ويحصل أيضا بما يسلب الاختيار. أي نعم، ويحصل بعقوبة بدنية شديدة. وجماع القول في ذلك أن الإكراه يحدث بكل شيء يفضل العاقل ويؤثر الإقدام عليه يؤثر من الإيثار ويؤثر الإقدام عليه خوفا من أن يقع عليه ما هدد به تاني، وجماع القول أن الإكراه يحدث بكل شيء يفضل العاقل ويؤثر الإقدام عليه خوفا من أن يقع عليه ما هدد به. وذلك يختلف، وده الكلام المهم بقى، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأفعال. يعني هو خلاصة الكلام المصنف عاوز يقول إيه؟ يريد أن يقول إننا ليس من السهل أن نضع ضابطا معينا لوسائل الإكراه نسير عليه، ومن خالفها فليس بمكره. لا، لأن الأمر بيختلف طبقا للوسيلة المستخدمة، وطبقا للشخص المكره، وطبقا للفعل الذي حمل عليه. ففي عندنا شخوص ما يتحمل كلمة تغضبه، وفي عندنا شخوص مجرد أن يسمع تهديدا يكاد أن تخرج روحه، وفي عندنا شخوص تفعل به ما تفعل لا يتأثر. يبقى عشان نحط ضابط معين ونسمي ده هو ده الإكراه، ما عداه ليس بإكراه. لا، النصوص الشرعية على عكس ذلك، والواقع أيضا على عكس ذلك. يقول: وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأفعال المكره عليها والشيء المخوف به. والشيء المخوف به. يعني مثلا ممكن واحد يستخدم وسيلة إكراه على واحد تاني يمسك له تعبان يقول له إن لم تفعل سألقي الثعبان عليك. دوكها مجرد بيشوف التعبان في الصورة ممكن يموت فيه. وفي واحد تاني يقول له ده هات أنا هاكله. يبقى أصبح الأمر ما ينفعش نحط ضابط معين أو وسيلة معينة نقول هي ديت الإكراه، لا، نظرا لاختلاف الأشخاص. يقول لأن ما يعتبر إكراها في حق شخص قد لا يعتبر في حق غيره إكراها. فالإكراه كغيره، فالإكراه كغيره من الأمور التي تختلف بالنسبة للأشخاص. فالإكراه كغيره من الأمور التي تختلف بالنسبة للأشخاص. وبالنسبة للمكره عليه والأمور المخوف بها، والأمور المخوف بها اللي هي ايه؟ وسائل الإكراه. زي ما قلت لك معاها مثلا سنجة ومعاها آلي، والذي يكرهه يجيد التفادي من هذه الأشياء. فالأمر ليس ايه سواء، يعني الشاهد كله نريد أن نقول ما ينفعش أبدا نضع ضابط محدد لا نتخطاه من مسألة الإكراه. يعني نقول مثلا ايه، خلاص احنا عاوزين نحط ضابط، ايه الضابط؟ هو هنقول مثلا لو جاب لك مثلا ايه مطوى قرن غزال ومجرد ان هو يهم بفتحها يبدأ إكراه، لا، ما ينفعش نقول طب لو جاب لك مثلا مدفع RPG، ما ينفعش نقول مثلا طب لو سبك او شتمك، طب لو هدد، لا، بيختلف باختلاف الشخص المكره، وايضا باختلاف الوسيلة المستخدمة، وايضا باختلاف الفعل المكره عليه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ اكتب. فالإكراه كغيره من الأمور التي تختلف بالنسبة للأشخاص وبالنسبة للمكره عليه والأمور المخوف بها، والأمور المخوف بها. والناس في هذا ليسوا سواء، ودي واضح. والناس في هذا ليسوا ايه سواء، يعني في هذا ايه اللي هي وسيلة الإكراه، الأمور المخوف بها، واخد بالك؟ الناس هنا ايه ليسوا سواء، طبائع الناس يا اخواننا ايه بتختلف. بل الشخص الواحد، وانتبه لهذا، بل الشخص الواحد يختلف تأثره باختلاف أحواله، بل الشخص الواحد يختلف تأثره باختلاف أحواله من صحة أو مرض، من كبر سن أو صغر، من عزوبة ونكاح، من سفر وحضر، كل دية أشياء بتأثر على الشخص. بل الشخص الواحد يختلف تأثره باختلاف أحواله من صحة ومرض، كبر وسن، سفر وحضر، عزوبة ونكاح. وعليه فالإكراه يتحقق بأمرين، الأول نفسي ومعنوي، نفسي ومعنوي، وهو إحداث الخوف في نفس المكره. الثاني مادي محسوس، مادي محسوس، بعد ذلك أثر الإكراه على تصرفات المكره. أثر التصرفات، أثر الإكراه على تصرفات المكره. أولا الأقوال، الأقوال الأقوال لا يعتد بأقوال المكره ولا ينبني عليها أحكام حتى لو نطق بكلمة الكفر. الكلام ده امتى يا اخوانا؟ بعد تحقق شروط الايه؟ الإكراه. فاحنا قلنا الرجل ده مكره، عمل ايه؟ تكلم، تكلم بايه؟ بأي كلام، حتى كفر بالله عز وجل لا ترتب عليه أثاره ولا يعاقب على ذلك. وكذلك إن كان كلامه إقرارات، إن كان كلامه إقرارات فإنها لا تعتبر. إقرارات بيقر الكذب، يعني مثلا تقر ان انت حرام قال لهم ايوه انا حرام، تقر ان انت عملت كذا ايوه اقر، اقرار بيقر بكذب، فهذا ايضا لا تعتبر. ووجه ذلك ان في الاقرار بالاكراه يترجح جانب الكذب على الصدق فلا يعتبر، يترجح جانب الكذب على الصدق فلا يعتبر. فلا يعتبر. طيب الأمر الثاني الإكراه على الأفعال. طبعا احنا بنتكلم هنا عن الإكراه بحق ولا بباطل؟ لا، إكراه ايه؟ بالراحة. معنى كلمة إكراه بحق يعني أنا أكرهه على شيء يجب عليه أن يفعله، يبقى هنا تترتب عليه ايه؟ آثار. أنا بتكلم على إكراه بإيه؟ بباطل، ده اللي احنا بنتكلم عليه. يعني أثر أفعال المكره إن كان إكراه بباطل، أما إكراه بحق احنا انتهينا منه. كما قلنا إن ولي الأمر أكره الرجل أن يطلق امرأته، واخد بالك؟ ليه أكرهها؟ ليه؟ لأنه آل منها ومضت الأربعة أشهر ولم يفي، واخد بالك؟ فله أن إيه؟ أن يطلق. أيضا أكره ولي الأمر الرجل أن يبيع بعض ممتلكاته، لما؟ ليقضي الدين الذي حل موعد السداد ولم ينذره الدائن. بسم الإكراه بإيه يا أخوانا؟ إيه؟ بحق، تترتب عليه إيه؟ أثار. بنتكلم عن إكراه بإيه؟ بباطل. طيب نعم،
بعد ما حبيتنا الضوابط دي أنا هنبدأ نفس إزاي في الحاجة دي؟ انا عرفت الضوابط دي هي الشروط دي المكر. طيب احنا نفيدها اعمل لها نفيدها على
يا اخي الفاضل. احنا بنقول ايه؟ عارض الاكراه من العوارض المكتسبة، كويس؟ يترتب عليه ان يتكلم الرجل او المرأة بكلام او يفعل افعال الشارع حرمها عليه ولكنه قالها. فاحنا بننظر هنا لما قال هذه الأشياء المحرمة أو فعل هذه الأشياء المحرمة ما الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك؟ ده كلام نحن. فهو فعل فعل محرمة، هل يأثم؟ هل يترتب عليه أحكام؟ يعني رجل قذف امرأة قالوا له كده اطلع في الميدان وقول فلانة بنت فلان رأيتها تزني وإلا فعلنا وفعلنا، فالرجل طلع ده منكر ولا مش منكر؟ تترتب عليه اثر ام لا تترتب؟ فقلنا الرجل ده مكره لا ترتب عليه اي اثر. ادي الغرض اللي بنقوله، واخد بالك؟ يعني مثلا التطبيق العملي، لو حبينا نطبق طبق عملي، واحد اكره واحد على هذه القول، فقامت المراه ورفعت امرها الى السلطان، قالت فلان الفلاني قذفني في ميدان العباسي، واخد بالك؟ والشهود مليون شاهد. فأتى ولي الأمر أو القاضي بالرجل، لما فعلت هذا؟ قال والله فلان الفلاني أكرهني وهددني وحبس أولادي عنده وقال إن لم تفعل قتلته، وعند الأدلة والبرهان على صحة كلام، خلاص حكمت المحكمة ببراءته. معايا في الفضل؟ واضحة ولا مش واضحة؟ ايه
المفروض بعد الحكم ده ان انا المفروض هي ضابط هيشتغل عليه، وإلا كل واحد هيقول ان انا اقرأت على كده؟
طيب ما هو حتى لو قال أكرهت على ذلك بينه وبين ربه عز وجل، ده نعمل فيها إيدية. يعني واحد مثلا سجد لصنم وعرف نعمل له، قال واحد هددني، خلاص بينك وبين ربك، يرفع عنك تبعة الحكم، وإن كان صادقا فالأمر كما قال، وإن كان كذبا بينه وبين ربه. ده نعمل له يعني ماشي يا أخواننا كده. وعليه إن طلق المكره لا يقع طلاقه الإكراه على الأفعال، فإن كانت الأفعال التي يفعلها المكره تتعلق بحقوق الغير، تتعلق بحقوق الغير، يعني واحد أكره واحد على أن يتلف زرعه، قال له اذهب إلى ناقة فلان أو بقرة فلان، واخد بالك؟ أو سيارة فلان، ولع فيه وإلا هقطعك حتت. ضوابط الإكراه اللي هو التهديد، وأن يكون قادرا على أن ينفذ، ولا يستطيع المكره أن يدافع عن نفسه حتى ولو بالهروب ما قدرش. قال له شوف اهو طبنجه، هتولع فيها ولا افتح دماغك؟ ولع فيها، واخد بالك؟ هنا بقى فعلا اشكال كبير جدا بين اهل العلم، واخد بالك؟ زي ما حصل مره في الانتخابات 2005، وهنا في نهطاي مش بعيد ولا حاجه، الناس بحالها واقفين عشان النتيجة، والبلد ملانا أمن مركزي، راجل مسكين هو ده اللي حلته، فدان كرنب دخلوا كلوه، واخد بالك انت ازاي؟ كلوه العساكر، نزلوا كلوه، واخد بالك؟ طيب كلوه ازاي؟ طب هنا هنقول مثلا مكرهين والذي أكرههم كذا، هنا الضمان، لأن دي إهلاك مال الغير، فالضمان يتعلق هل يا ترى بالفاعل أم بالحامل؟ وده الإشكال. طيب إن قلنا أن المكره مجرد آلة حاملة على الفعل، أنتوا معايا؟ آلة، والمكره هو الفاعل الحقيقي، ولكن احنا بنسميه عندنا الإيه؟ الحامل، والمكره اللي هو الايه؟ الفاعل. قالوا في هذه الحاله والصواب الذي عليه العمل ان يتحمل الحامل اللي هو المكره ضمان ما اتلفه الفاعل وهو المكره، ده الصواب، ده ما فيش فيه اشكال. الاشكال فين بقى؟ ان تملص، واخد بالك؟ او ان عجزنا ان نحمله، ما قدرناش، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة يرجع الأمر على الفاعل اللي هو المكره، فإن استطاع فيلزم وإلا سقط عنه الأمر. واضح يا أخوانا؟ ها؟ لا، احنا تحقق الإكراه، لأن انتوا فاكرين احنا قلنا الضمان يخضع للأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، الضمان. زي ما قلت لكم واحد ماشي اعزك الله ساحب الجاموسه بتاعته معايا وهو ماشي قامت نطحه عيل فتح البطن يضمن. يا اخوانا ده جاموسه تضمن ماشي يا اخوانا كده. يبقى ان الضمان من الاحكام الايه الوضعيه وليس من الاحكام التكليفيه. فكذلك زي ما تكلمنا في السكران ها والمجنون يضمن ام لا يضمن، والصبي الصغير اذا اتلف وليه يضمن ام لا يضمن. فكذلك في افعال المكره، لان انت بتبص لها من جانبين. المكره سلب الاراده، سلبت ارادته، والاختيار عنده موجود ولا منتفي؟ الاختيار موجود. ايه اللي منتفي عنده؟ الرضا، واخد بالك؟ طيب ما دي احكام وضعيه يبقى يلزم بذلك. ولكن هيرجع بقى الاشكال في عدم الاستطاعه بان يلتزم بما اتلفه، مش قادر. انتوا معايا يا اخوانا؟ سقط عنه الامر. ما هذه ضروره اللي هي نوع من انواع الاكراه. اي نعم تفضل.
إيه؟ قال هو الذي حملني على ذلك.
اي نعم.
العلماء قالوا اذا تملص يعني هل اذا اتى المكره بين على سقط الضوء؟
نعم اتى ببينه. لحظه يا اخوانا، الكلام ده كله احنا بنقوله فين عشان برضو تكونوا مستوعبين؟ بنتكلم ان المساله حدثت ورفعت الى السلطان، القضاء يحكم فيها، او انت تعرضت له وعاوز تشوف الاحكام الشرعيه المترتبه عليك، واخد بالك؟ فاحنا بنقولهم الصواب ان يتحمل المكره اللي هو الحامل ما ترتب عليه من اتلاف. دي مساله مقطوعه معايا اخوانا كده. طيب هب انه عند الخصومه وعند القضاء المكره عجز ان ياتي ببينه على انه اكره، يتحمل قولا واحدا، واضحه؟ طيب اتى ببينته، يعني احنا مثلا بالظبط كده قاعدين في جلسه عرفيه، ايه اللي حصل؟ والله يا عم الراجل ده هوت خلاني ماشي وضربني بالعصايه فتح دماغي 10 غرز، جبنا خبطته قال خبطته. مين اللي قال لك؟ قال فلان الفلاني اللي الرئيس بتاع الحته بلطج العصابه قال لي هقتلك ان ما ضربتوش، وفعلا مسك العيل من عيالي خده رهن عنده وقال لي ضبطه. جيت ابلغ السلطان ما عرفتش، فجبنا الراجل اللي اكرهته قال ايه واكرهته؟ ليه؟ والله بمزاجي انا بقى، ما حدش له كبير حاجه عندي. فجينا نحكم، الحكم هنا مين اللي يتحمل؟ المكره اللي هو المين؟ الحامل. فاردنا ان نحمله قال لي هيتكلم هموته. ما ده الواقع العملي لتطبيق الاكراه، واخد بالك؟ خلاص في هذه الحاله يضمن مين؟ ها الفاعل. طب الفاعل عجز عن الضمان، سقط الامر. ايه اللي نعمله يعني؟ سقط الموضوع. واضحه يا اخوانا ديت؟ طيب هنا حديث هب انهم لم يضمنوا. ما هو اصل هنا المساله تكمن في ها نعم له ذلك، له ان يرجع عليهم. نعم اي نعم له ان يرجع عليهم. لما تكمل ايه ها بحقوق الغير. ففي هذه الحالة المكره شأنه شأن الآلة، شأن الآلة فلا يضمن شيئا، ويبقى التصرف منسوبا إلى المكره وهو الحامل. شريطة أن يأتي الفاعل اللي هو اسمه إيه؟ المكره، أن يأتي الفاعل بما يثبت الإكراه. ها أن يأتي الفاعل له ويبقى التصرف منسوبا إلى المكره، شريطة أن يأتي المكره لو الفاعل بما يثبت الإكراه، بما يثبت الإكراه. فإن عجز فيتحمل، فإن عجز عن إيه؟ أن يأتي البينة. تفضل. المكره ولا المكره؟ بالفتح ولا بالكسر؟ نعم. خلاص. ما هو الذي ادعى انه اكره؟ احنا بنتكلم على قضية حصلت ورفع الامر الى السلطان ليحكم. معايا؟ خليك بس معايا. فاحنا السلطان بيقول له لما فعلت ذلك؟ قال له انا كنت مكره. طب ايه؟ ايه تبينه؟ خلاص لا تقبل دعواه ويتحمل. اين؟ ما احنا قلنا يضمن اهو. معايا يا اخوانا؟ يضمن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى اقوام دماء ناس واموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على ايه؟ على من انكر. طيب لحظة واحدة. وإن تمكن من إثبات الإكراه في حقه، وإن تمكن من إثبات الإكراه في حقه فهو اللي هو مين؟ المكره بالفتح. فهو بمثابة آلة. فإن تمكن من إثبات الإكراه في حقه فهو بمثابة آلة في يد الحامل، اللي هو مين؟ المكره. فهو بمثابة آلة في يد الحامل. كلمة بمثابة آلة يعني عصاية خبط بها واحد، هل حد يقدر يحمل العصاية أو طمنجة أو كذا؟ أبدا. يبقى الذي يتحمل من؟ ها؟ ففي هذه الحالة يضمن المكره. وطبعا تكلمنا في اللقاء الماضي عن الإكراه على القتل والإكراه على الزنا، وقلنا أن من أكره على قتل غيره أو قتل نفسه لا يحل له أن يقدم، فإن فعل فإن قتل غيره يقتص منه إلا أن يعفو أولياء المقتول، وإن قتل نفسه فهو مسلم عاص مرتكب لكبيرة. واضح يا اخوانا دي؟ طيب في هنا حديث ورد في موضوع الإكراه نذكره لبيان ما فيه من أحكام. هذا الحديث يسمى بحديث طارق بن شهاب، وهو عند الإمام أحمد، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مر رجلان على صنم لقوم، مر رجلان طارق بن شهاب مر رجلان على صنم لقوم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، لا يجوزه أحد، يجوزه يعني ما يمرش عليه. بلد لها صنم معين حطوه على مدخل البلد، اي واحد معدي لازم تقرب للصنم بتاعنا حق، وإلا ما تعديش. لا يجوزه احد حتى يقرب اليه شيئا. فقالوا لاحدهما اللي هما مين؟ الرجلين. قرب. فقال: ليس عندي شيء اقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا، هات اي ذبابة قربها للصنم بتاعنا. فقرب ذبابا فخلوا سبيلهم فدخل النار، فقرب ذبابا فخلوا سبيلهم فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. نعم. الأولين قرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، طيب والثاني قرب، قال لم أكن لأقرب شيئا لغير الله. طيب قالوا قرب ولو ذبابا، قال ما كان لي أن أقرب شيئا لغير الله. فقتلوه فدخل الجنة، فقتلوه فدخل الجنة. هذا الحديث عليه أمران، أما عن الأول فهو لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يصح مرفوعا، بل هو موقوف على سلمان الفارسي، فهو موقوفا على سلمان الفارسي. وعلى فرض صحته فهو شرع من قبلنا، والمعتمد عند الأصوليين أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ليس شرعا لنا. ومن قال أنه شرع لنا اشترط عدم ورود النسخ في شريعتنا، ومن قال أنه شرع لنا اشترط عدم ورود النسخ في شريعتنا. فعلى كلا القولين، فعلى كلا القولين الحديث لا يعارض ما ذكرنا، الحديث لا يعارض ما ذكرنا لورود النسخ في شريعتنا، وهو قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هل الأفضل، هل الأفضل إذا أكره المكلف على الكفر الصبر على الأذى أم الإتيان بلفظ الكفر؟ هل الأفضل لمن أكره على الكفر الصبر على الأذى أم الإتيان بلفظ الكفر؟ الجواب هذا تابع للمصلحة، فدلت الأدلة على الأمرين، فدلت الأدلة على الأمرين. ففعل بلال، ففعل بلال وكذلك خباب بن الأرت وكذلك الإمام أحمد الصبر والأخذ بالعزيمة، الصبر والأخذ بالعزيمة. وفي فعل عمار بن ياسر الأخذ بالرخصة. وفي فعل عمار بن ياسر الأخذ بالرخصة. يبقى هذا يا اخوانا بيرجع للمصلحة والمفسدة، وبيرجع لإظهار شعائر الدين، وبيرجع لطبيعة الشخص الذي أكره، واخد بالك؟ ودي دايما بتحتاج إلى فقيه حتى يقرر، والموفق من وفقه الله. ذكر الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في البداية والنهاية قصة طريفة تدل على ما نحن فيه، وحاصلها أن حاكما من الحكام أراد أن يحمل الناس على أكل لحم الخنزير، فلما حملهم تأبوا عليه فسلط عليهم السيف، تأبوا عليه فأشار عليه حاشيته قالوا إن هذا يطول عليك، ولو أعملت السيف فيهم لن يبقى أحد، فكيف تكون حاكما؟ لست بحاكم إلا على هؤلاء. فقال لهم أشيروا علي. قالوا اسأل الناس لما لا تأكلون لحم الخنزير. فأتى بقوم وحملهم عليه قولا، قال لهم ولما؟ قالوا أن فلان الفلاني العالم الفلاني بيقول حرام. فقال لهم أرأيتم لو أتاكم وقال بالحل أو أكل تأكلون؟ قالوا نحن له تبع. فقال له البطانة أرأيت إن حصر الأمر في شخص واحد؟ فجيء بالرجل العالم قال له كل لحم الخنزير. قال ما أنا بآكل. قال لما حرام؟ فقالوا له سنقتلك إن لم تكن. قال يفعل الله ما يشاء. قالوا أجلناك ثلاثة. قال كما تصنعون. فكان الطباخ الخاص بالملك كان رجلا من أهل الصلاح والتقى، وكان هو الذي يقوم على تسوية لحم الخنزير واختياره. فلما وكل الأمر إليه ذهب إلى العالم خفية دون أن يراه أحد. قال له اسمع، قال له أنا المسؤول وأنا اللي بجيب لحم الخنزير، والملك قاعد على كرسي مش عارف حاجة بحاجة. فسأتيك بجدي سأذبحه بيدي وأنضجه لك بيدي، وإن لم تصدق تعال أنت بيدك. فإذا أمرني الملك أن أقدم لحم الخنزير سأقدم لك الجدي. فكل منه وانجو بنفسك، نحن في أمس الحاجة إلى علمك وإلى شخصك. قال له يفعل الله ما يشاء. في الموعد المحدد الطباخ وفى بالعهد وجاب الجدي وسواه خير وقام به خير قيام. واجتمع القوم وقدم الملك، صاح يا فلان لبيك، اتي بلحم الخنزير. فأتى الطباخ بلحم الايه الجدي، والملك قاعد مش عارف حاجة. فجيء بالعالم كل، قال والله ما أنا بآكل، سنقتلك افعلوا ما بدا لكم. خلاص كلمة ورد غطاء، خذوا. طبعا الطباخ زعل والرجل هيروح يربط مي، فرح له قال له وأقسم كذا وكذا وكذا أنه جدي. فقال العالم كلمته المشهورة أنا وأنت نعلم أنه جدي، فمن يعلم الناس أنه جدي؟ ما كنت لأنجو بنفسي وأضل الناس. ابتداء لا تتمنى لقاء العدو وسل الله العافية، وإذ قدر ربنا عليك ووقعت فنسأل الله أن يثبتك ويلهمك الرشد والصواب. واضح يا أخوانا؟ يبقى أصبح المسألة بتختلف، أنت في أي مكان ومن أنت. ما هو ممكن واحد يأخذ بالعزيمة في موطن والمصلحة المترتبة على أخذه بالعزيمة بعد هلكته لا شيء لا شيء. يعني واحد مثلا سئل عن مسألة معينة وصدع فيها بالحق، والذي سمعه يصدع بالحق، واحد ما فيش غيره، والواحد ملوش قيمة ولا وزن. يعني مثلا يعني كده واحد قال لك وربنا عز وجل يعصمنا ويكون، قال لك تعال، واحد صاحب سلطان غاشم قال لك انا وانت مش هجيب حد، هتقول الصلاة في المساجد المقبورة فرض ولا موتك؟ انا وانت بس، ولا هسجل لك صوت ولا اي حاجة خالص، وانت راجل كبارة. فان صدعت بالحق خبرني ما الفائدة التي تعود عليك؟ ولا اي شيء، واخد بالك؟ ولا اي شيء. طيب لو جمع الناس، لا، في الحاله دي بقى تحمل والله يتولاك. وما رفع ذكر الامام احمد الا لما صدع بالحق. قد بالك يا اخواننا، لذلك كما ذكرنا قبل ذلك وهم يفعلون بالامام ما يفعلون، قال احدهم يا امام اسر لي في اذني أن القرآن مخلوق وأنا أنديك مما أنت فيه. فقال له الإمام يا فلان أسر في أذني أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأنا أنديك من عذاب الله. بس دي زي دي بقى. فأصبح المسألة يا أخوانا تخضع للمصلحة والمفسدة، والموفق من وفقه الله عز وجل. فضل الشيخ. نعم، ما هو الإمام نضر الله وجهه إمام، وعلم يقينا أنه بتحمله سيظهر كلام أهل السنة إلى الأبد. وفعلا يتخيل لولا أن الله عز وجل ثبت الإمام أحمد وكانت العكس، فعلا كان انتشر القول بخلق القرآن، ولما لا؟ في واحد أصولي بارع ولن أذكر اسمه من المؤسسة الرسمية يتكلم في الأصول كلام ملوش نظير، وللأسف قرأت له كلاما قال، وعند النظر إلى أدلة الفريقين القائلين بخلق القرآن والقائلين بأنه كلام الله غير مخلوق، يترجح عندي القول الأول لأن القرآن مخلوق وإن كان كلام الله. هذا كلام كفر، ولكن فعلا الله عز وجل يسدد الإمام وثبته لأن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا أخواننا كده؟ كم يبقى في الوقت؟ ها؟ طيب، نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم من العوارض المكتسبة، وهو عارض السفر وعارض الخطأ وبعد ذلك عارض الجهل، وسنحاول إن شاء الله ننتهي من هذه العوارض قبل دخول الشهر المبارك وهو شهر رمضان. رحمة الله وبركاته، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونواصل مباحث في علم أصول الفقه، وما زال الكلام متصلا حول العوارض المكتسبة، وما زال الكلام متصلا أيضا حول عارض الإكراه. نتكلم اليوم إن شاء الله عن وسائل الإكراه، وسائل الإكراه أي الوسائل التي يستخدمها المكره اللي هو إيه؟ الحامل، مع المكره اللي هو الفاعل، لتحقيق وفعل ما أراده المكره من المكره. نتكلم عن الوسائل التي يستخدمها المكره وهو الحامل على المكره وهو الفاعل لفعل ما أراده المكره من المكره. طيب، أول وسيلة يحصل الإكراه بالضرب وبقطع الأعضاء ويحصل أيضا بما يسلب الاختيار. أي نعم، ويحصل بعقوبة بدنية شديدة وجماع القول في ذلك وجماع القول في ذلك أن الإكراه يحدث بكل شيء يفضل العاقل ويؤثر الإقدام عليه ويؤثر الإقدام عليه خوفا من أن يقع عليه ما هدد به. تاني، وجماع القول أن الإكراه يحدث بكل شيء يفضل العاقل ويؤثر الإقدام عليه خوفا من أن يقع عليه ما هدد به، وذلك يختلف، وده الكلام المهم بقى، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأفعال. يعني هو خلاصة الكلام المصنف عاوز يقول ايه؟ يريد ان يقول اننا ليس من السهل ان نضع ضابطا معينا لوسائل الاكراه نسير عليه، ومن خالفها فليس بمكره، لا، لان الامر بيختلف طبقا للوسيلة المستخدمة، وطبقا للشخص المكره، وطبقا للفعل الذي حمل عليه. ففي عندنا شخوص ما يتحمل كلمة تغضبه، وفي عندنا شخوص مجرد أن يسمع تهديدا يكاد أن تخرج روحه، وفي عندنا شخوص تفعل به ما تفعل لا يتأثر. يبقى عشان نحط ضابط معين ونسمي ده هو ده الإكراه، ما عداه ليس بإكراه، لا، النصوص الشرعية على عكس ذلك، والواقع أيضا على عكس ذلك. يقول وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأفعال المكره عليها والشيء المخوف به، والشيء المخوف به. يعني مثلا ممكن واحد يستخدم وسيلة إكراه على واحد تاني يمسك له تعبان، يقول له إن لم تفعل سألقي الثعبان عليك. دوكا مجرد بيشوف التعبان في الصورة ممكن يموت فيه، وفي واحد تاني يقول له ده هات أنا هاكله. يبقى أصبح الأمر ما ينفعش نحط ضابط معين أو وسيلة معينة نقول هي ديت الإكراه، لا، نظرا لاختلاف الأشخاص. يقول لأن ما يعتبر إكراها في حق شخص قد لا يعتبر في حق غيره إكراها، فالإكراه كغيره، فالإكراه كغيره من الأمور التي تختلف بالنسبة للأشخاص، فالإكراه كغيره من الأمور التي تختلف بالنسبة للأشخاص. وبالنسبة للمكره عليه والأمور المخوف بها، والأمور المخوف بها اللي هي ايه؟ وسائل الإكراه، زي ما قلت لك معها مثلا سنجة ومعها آلي، والذي يكرهه يجيد التفادي من هذه الأشياء، فالأمر ليس أي سواء. يعني الشاهد كله نريد أن نقول ما ينفعش أبدا نضع ضابط محدد لا نتخطاه من مسألة الإكراه. يعني نقول مثلا إيه، خلاص إحنا عاوزين نحط ضابط، إيه الضابط؟ هو هنقول مثلا لو جاب لك مثلا إيه مطوى قرن غزال، ومجرد أنه هو يهم بفتحها يبدأ إكراه، لا، ما ينفعش نقول طب لو جاب لك مثلا مدفع أربجي، ما ينفعش نقول مثلا طب لو سبك أو شتمك، طب لو هدد، لا، بيختلف باختلاف الشخص المكره، وأيضا باختلاف الوسيلة المستخدمة، وأيضا باختلاف الفعل المكره عليه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ اكتب. فالإكراه كغيره من الأمور التي تختلف بالنسبة للأشخاص وبالنسبة للمكره عليه والأمور المخوف بها، والأمور المخوف به. والناس في هذا ليسوا سواء، ودي واضح، والناس في هذا ليسوا ايه سواء، يعني في هذا ايه اللي هي وسيلة الإكراه الأمور المخوف بها، واخد بالك، الناس هنا ايه ليسوا سواء، طبائع الناس يا اخوانا ايه بتختلف، بل الشخص الواحد، وانتبه لهذا، بل الشخص الواحد يختلف تأثره باختلاف أحواله، بل الشخص الواحد يختلف تأثره باختلاف أحواله، من صحة أو مرض، من كبر سن أو صغر، من عزوبة ونكاح، من سفر وحضر، كل دي أشياء بتأثر على الشخص، بل الشخص الواحد يختلف تأثره باختلاف أحواله، من صحة ومرض، كبر وسن، سفر وحضر، عزوبة ونكاح. وعليه فالإكراه يتحقق بأمرين: الأول نفسي ومعنوي، نفسي ومعنوي، وهو إحداث الخوف في نفس المكره. الثاني مادي محسوس، مادي محسوس، بعد ذلك أثر الإكراه على تصرفات المكره. أثر التصرفات، أثر الإكراه على تصرفات المكره. أولا الأقوال، الأقوال الأقوال، لا يعتد بأقوال المكره ولا ينبني عليها أحكام حتى لو نطق بكلمة الكفر. الكلام ده امتى يا اخوانا؟ بعد تحقق شروط الايه؟ الاكراه. فاحنا قلنا الرجل ده مكره، عمل ايه؟ تكلم، تكلم بايه؟ باي كلام، حتى كفر بالله عز وجل لا ترتب عليه اثاره ولا يعاقب على ذلك. وكذلك ان كان كلامه اقرارات، ان كان كلامه اقرارات فإنها لا تعتبر. إقرارات، بيقر الكذب، يعني مثلا تقر ان انت حرام، قال لهم ايوه انا حرام، تقر ان انت عملت كذا، ايوه اقر، إقرار بيقر بكذب، فهذا ايضا لا تعتبر. ووجه ذلك ان في الإقرار بالإكراه يترجح جانب الكذب على الصدق فلا يعتبر، يترجح جانب الكذب على الصدق فلا يعتبر. فلا يعتبر. طيب الأمر الثاني الإكراه على الأفعال، طبعا احنا بنتكلم هنا عن الإكراه بحق ولا باطل؟ لا، إكراه ايه؟ بالراحة. معنى كلمة إكراه بحق يعني أنا أكرهه على شيء يجب عليه أن يفعله، يبقى هنا تترتب عليه ايه؟ اثار. انا بتكلم على اكراه بايه؟ ها؟ بباطل. ده اللي احنا بنتكلم عليه، يعني اثر افعال المكره ان كان اكراههم بباطل، اما اكراه بحق احنا انتهينا منه. كما قلنا ان ولي الامر اكره الرجل ان يطلق امرأته، واخد بالك ليه اكرهها؟ ليه؟ لانه آل منها ومضت الاربعة اشهر ولم يفيه، واخد بالك؟ فله أن إيه؟ أن يطلق. أيضا أكره ولي الأمر الرجل أن يبيع بعض ممتلكاته، لما؟ ليقضي الدين الذي حل موعد السداد ولم ينذره الدائن. بالاسم إكراه بإيه يا أخوانا إيه؟ بحق تترتب عليه إيه أثار. بنتكلم عن إكراه بإيه؟ بباطل. طيب نعم.
بعد ما حبيت من الضوابط دي انا هنبدا نفس ازاي في الحاجه دي الشروط دي. انا عرفت الضوابط دي هي الشروط دي بكره. طيب هنفذها اعمل لها هنفذها على ايه
يا اخي الفاضل؟ احنا بنقول ايه؟ عارض الاكراه من العوارض المكتسبه، كويس؟ يترتب عليه أن يتكلم الرجل أو المرأة بكلام أو يفعل أفعال الشارع حرمها عليه ولكنه قالها. فاحنا بننظر هنا لما قال هذه الأشياء المحرمة أو فعل هذه الأشياء المحرمة ما الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك؟ ده كلام نحن. فهو فعل فعل محرمة، هل يأثم؟ هل يترتب عليه أحكام؟ يعني رجل قذف امرأة قالوا له كده اطلع في الميدان وقول فلانة بنت فلان رأيتها تزني وإلا فعلنا وفعلنا، فالرجل طلع، ده منكر ولا مش منكر؟ تترتب عليه أثر أم لا تترتب؟ فقلنا الرجل ده مكره لا تترتب عليه أي أثر. أدي الغرض اللي بنقوله، واخد بالك؟ يعني مثلا التطبيق العملي، نحن نطبق طبق عمل. واحد أكره واحد على هذه القول، فقامت المرأة ورفعت أمرها إلى السلطان، قالت فلان الفلاني قذفني في ميدان العباسي، واخد بالك؟ والشهود مليون شاهد. فأتى ولي الأمر أو القاضي بالرجل، لما فعلت هذا؟ قال والله فلان الفلاني أكرهني وهددني وحبس أولادي عنده وقال إن لم تفعل قتلته، وعند الأدلة والبرهان على صحة كلام، خلاص حكمت المحكمة ببراءته. معايا أخي الفضل؟ واضحة ولا مش واضحة؟ ايه
المفروض بعد المحكم ده ان انا المفروض هي ضابط هيشتغل عليه والا كل واحد هيقول ان انا اقرات على كده؟
طيب ما هو حتى لو قال اكرهت على ذلك بينه وبين ربه عز وجل ده نعمل فيها ايديه. يعني واحد مثلا سجد لصنم وعرفنا من اللي قالك؟ قال واحد هددني، خلاص بينك وبين ربك، يرفع عنك تبعه الحكم، وان كان صادقا فالامر كما قال، وان كان كذبا بينه وبين ربك. ده نعمله يعني ماشي يا اخواننا كده. وعليه ان طلق المكره لا يقع طلاقه الاكراه على الافعال، فان كانت الافعال التي يفعلها المكره تتعلق بحقوق الغير، تتعلق بحقوق الغير، يعني واحد أكره واحد على أن يتلف زرعه، قال له اذهب إلى ناقة فلان أو بقرة فلان، واخد بالك؟ أو سيارة فلان ولع فيه وإلا هقطعك حتت. ضوابط الإكراه اللي هو التهديد وأن يكون قادرا على أن ينفذ، ولا يستطيع المكرع أن يدافع نفسه حتى ولو بالهروب ما قدرش. قال له شوف أهو طبنجة، هتولع فيها ولا أفتح دماغك؟ ولع فيه، واخد بالك؟ هنا بقى فعلا إشكال كبير جدا بين أهل العلم، واخد بالك؟ زي ما حصل مرة في الانتخابات 2005 وهنا في نهطاي مش بعيد ولا حاجة، الناس بحالة واقفين عشان النتيجة والبلد ملانا أمن مركزي، راجل مسكين هو ده اللي حلته فدان كرنب دخلوا كلوه، واخد بالك انت ازاي؟ كلوه العساكر نزلوا كلوه، واخد بالك؟ طيب كلوه ازاي؟ طب هنا هنقول مثلا مكرهين، والذي اكرههم كذا، هنا الضمان، لان ديت اهلاك مال الغير، فالضمان يتعلق هل يا ترى بالفاعل ام بالحامل؟ وده الاشكال. طيب ان قلنا ان المكره مجرد اله حامله على الفعل، انتوا معايا؟ اله، والمكره هو الفعل الحقيقي، ولكن احنا بنسميه عندنا الايه؟ الحامل، والمكره، والمكره اللي هو الايه؟ الفاعل. قالوا في هذه الحاله والصواب الذي عليه العمل ان يتحمل الحامل اللي هو المكره ضمان ما اتلفه الفاعل وهو المكره، ده الصواب، ده ما فيش فيه اشكال. الاشكال فين بقى؟ ان تملص، واخد بالك؟ او ان عجزنا ان نحمله، ما قدرناش، واخد بالك؟ ففي هذه الحاله يرجع الامر على الفاعل اللي هو المكره، فان استطاع فيلزم، والا سقط عنه الامر. واضح يا اخوانا؟ ها؟ لا، احنا تحقق الاكراه، لان انتوا فاكرين احنا قلنا الضمان يخضع للاحكام التكليفيه ولا الاحكام الوضعيه؟ الضمان زي ما قلتلكم، واحد ماشي اعزك الله ساحب الجاموسه بتاعته معايا، وهو ماشي قامت نطحة عيل فتح البطن، يضمن يا اخوانا ده جاموسه تضمن، ماشي يا اخوانا كده؟ لان الضمان من الاحكام الايه؟ الوضعيه، وليس من الاحكام التكليفيه. فكذلك زي ما تكلمنا في السكران، ها، والمجنون يضمن ام لا يضمن؟ والصبي الصغير اذا اتلف، وليه يضمن ام لا يضمن؟ فكذلك في افعال المكره، لان انت بتبص لها من جانبين، المكره سلب الاراده، سلبت ارادته، والاختيار عنده موجود ولا منتفي؟ الاختيار موجود، ايه اللي منتفي عنده؟ الرضا، واخد بالك؟ طيب ما دي احكام وضعيه، يبقى يلزم بذلك. ولكن هيرجع بقى الاشكال في عدم الاستطاعه بان يلتزم بما اتلفه، مش قادر. انتوا معايا يا اخوانا؟ سقط عنه الامر. ما هذه ضروره اللي هي نوع من انواع الاكراه. اي نعم، تفضل.
اي نعم.
اي نعم. نعم اتى ببينه. لحظه واحده يا اخوانا، الكلام ده كله احنا بنقوله فين؟ عشان برضو تكونوا مستوعبين، بنتكلم ان المساله حدثت ورفعت الى السلطان، القضاء يحكم فيها، او انت تعرضت لها وعاوز تشوف الاحكام الشرعيه المترتبه عليك، واخد بالك؟ فاحنا بنقول اهو الصواب ان يتحمل المكره اللي هو الحامل ما ترتب عليه من اتلاف. دي مساله مقطوعه بقى معايا يا اخوانا كده؟ طيب هب انه عند الخصومه وعند القضاء المكره عجز ان ياتي ببينه على انه اكره، يتحمل قول الواحد، واضحه؟ طيب اتى ببينه، يعني احنا مثلا بالظبط كده قاعدين في جلسه عرفيه، ايه اللي حصل؟ والله يا عم الراجل ده هو خلاني ماشي وضربني بالعصايه فتح دماغي 10 غرز، جبنا خبطته قال خبطته، مين اللي قال لك؟ قال فلان الفلاني الرئيس بتاع الحته بلطجي العصابه قال لي هقتلك ان ما ضربتوش، وفعلا مسك العيل من عياله خده رهن عنده وقال لي ضربته، جيت ابلغ السلطان ما عرفتش، فجبنا الراجل اللي اكرهه، اكرهته قال ايه واكرهته؟ ليه؟ والله بمزاجي انا بقى، ما حدش له كبير حاجه عندي. فجينا نحكم، الحكم هنا مين اللي يتحمل؟ المكره اللي هو المين؟ الحامل. فاردنا ان نحمله قال هيتكلم هموته، ما ده الواقع العملي لتطبيق الاكراه، واخد بالك؟ خاص في هذه الحاله يضمن مين؟ ها؟ الفاعل، فبالفعل عجز عن الضمان سقط الامر. ايه اللي نعمله؟ سقط الموضوع. واضح يا اخواننا ديت؟ طيب هنا حديث هب انهم لم يضمنوا. ما هو اصل هنا المساله تكمن في ها نعم له ذلك، له ان يرجع عليهم. نعم اي نعم له ان يرجع عليهم. لما تكمل ايه ها بحقوق الغير، ففي هذه الحاله المكره شأنه شأن الآلة، شأن الآلة فلا يضمن شيئا، ويبقى التصرف منسوبا إلى المكره وهو الحامل. شريطة أن يأتي الفاعل اللي هو اسمه إيه؟ المكره، أن يأتي الفاعل بما يثبت الإكراه. أن يأتي الفاعل له ويبقى التصرف منسوبا إلى المكره، شريطة أن يأتي المكره اللي هو الفاعل بما يثبت الإكراه، بما يثبت الإكراه. فإن عجز فيتحمل، فإن عجز عن إيه؟ أن يأتي ببينة. تفضل. المكره ولا المكره؟ بالفتح ولا بالكسر؟ نعم خلاص. ما هو الذي ادعى انه اكره؟ احنا بنتكلم على قضية حصلت ورفع الامر الى السلطان ليحكم. معايا؟ خليك بس معايا. فاحنا السلطان بيقول له لما فعلت ذلك؟ قال له انا كنت مكره. طب ايه تبينة؟ خلاص لا تقبل دعواه ويتحمل. اين ما احنا قلنا يضمن اهو معايا اخوانا، يضمن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى اقوام دماء ناس واموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على ايه؟ على من انكر. طيب لحظه واحده. وان تمكن من اثبات الاكراه في حقه، وان تمكن من اثبات الاكراه في حقه فهو اللي هو مين؟ المكره بالفتح. فهو بمثابة آلة، بمثابة آلة. فإن تمكن من إثبات الإكراه في حقه فهو بمثابة آلة في يد الحامل اللي هو مين؟ المكره. فهو بمثابة آلة في يد الحامل. كلمة بمثابة آلة يعني عصاية خبط بها واحد، هل حد يقدر يحمل العصاية أو طمنجة أو كذا؟ أبدا. يبقى الذي يتحمل من؟ ها؟ ففي هذه الحالة يضمن المكره، يضمن المكره، يضمن المكره. وطبعا تكلمنا في اللقاء الماضي عن الإكراه على القتل والإكراه على الزنا، وقلنا أن من أكره على قتل غيره أو قتل نفسه لا يحل له أن يقدم، فإن فعل فإن قتل غيره يقتص منه إلا أن يعفو أولياء المقتول، وإن قتل نفسه فهو مسلم عاص مرتكب لكبيرة. واضح يا أخوانا دي؟ طيب في هنا حديث ورد في موضوع الإكراه نذكره لبيان ما فيه من أحكام. هذا الحديث يسمى بحديث طارق بن شهاب، وهو عند الإمام أحمد. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مر رجلان على صنم لقوم مر رجلان طارق بن شهاب لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. يجوزه يعني ما يمرش عليه. بلد لها صنم معين حطوه على مدخل البلد، أي واحد معدي لازم تقرب للصنم بتاعنا وإلا ما تعديش. لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا. فقالوا لأحدهما اللي هما مين؟ الرجلين، قرب. فقال ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، هات أي ذبابة قربها للصنم بتاعنا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب. قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، نعم. لو لم قرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. طيب والثاني قرب، قال لم أكن لأقرب شيئا لغير الله. طيب قالوا قرب ولو ذبابا، قال ما كان لي أن أقرب شيئا لغير الله. فقتلوه فدخل الجنة. هذا الحديث عليه أمران. أما عن الأول فهو لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو موقوف على سلمان الفارسي. وعلى فرض صحته فهو شرع من قبلنا، والمعتمد عند الأصوليين أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ومن قال أنه شرع لنا اشترط عدم ورود النسخ في شريعتنا، فعلى كلا القولين، الحديث لا يعارض ما ذكرنا، لورود النسخ في شريعتنا، وهو قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هل الأفضل إذا أكره المكلف على الكفر الصبر على الأذى أم الإتيان بلفظ الكفر؟ هل الأفضل لمن أكره على الكفر الصبر على الأذى أم الإتيان بلفظ الكفر؟ الجواب هذا تابع للمصلحة. فدلت الأدلة على الأمرين، ففعل بلال ففعل بلال وكذلك خباب بن الأرت وكذلك الإمام أحمد الصبر والأخذ بالعزيمة، الصبر والأخذ بالعزيمة. وفي فعل عمار بن ياسر الأخذ بالرخصة. وفي فعل عمار بن ياسر الأخذ بالرخصة. يبقى هذا يا أخوانا بيرجع للمصلحة والمفسدة، وبيرجع لإظهار شعائر الدين، وبيرجع لطبيعة الشخص الذي أكره، واخد بالك؟ ودي دايما بتحتاج إلى فقيه حتى يقرر، والموفق من وفقه الله. ذكر الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في البداية والنهاية قصة طريفة تدل على ما نحن فيه، وحاصلها أن حاكما من الحكام أراد أن يحمل الناس على أكل لحم الخنزير، فلما حملهم تأبوا عليه، فسلط عليهم السيف تأبوا عليه، فأشار عليه حاشيته قالوا إن هذا يطول عليك، ولو أعملت السيف فيهم لن يبقى أحد، فكيف تكون حاكما؟ لست بحاكم إلا على هؤلاء. فقال لهم أشيروا علي. قالوا اسأل الناس لما لا تأكلون لحم الخنزير. فأتى بقوم وحملهم عليه قولا، قال لهم ولما؟ قالوا أن فلان الفلاني العالم الفلاني بيقول حرام. فقال لهم أرأيتم لو أتاكم وقال بالحل أو أكل تأكلون؟ قالوا نحن له تبع. فقال له البطانة أرأيت إن حصل الأمر في شخص واحد؟ فجيء بالرجل العالم قال له كل لحم الخنزير، قال ما أنا بآكل، قال لما حرام؟ فقالوا له سنقتلك إن لم تأكل، قال يفعل الله ما يشاء. قالوا أدلناك ثلاثة، قال كما تصنعون. فكان الطباخ الخاص بالملك كان رجلا من أهل الصلاح والتقى، وكان هو الذي يقوم على تسوية لحم الخنزير واختياره. فلما وكل الأمر إليه ذهب إلى العالم خفية دون أن يراه أحد، قال له اسمع، قال له أنا المسؤول وأنا اللي بجيب لحم الخنزير، والملك قاعد على الكرسي مش عارف حاجة في حاجة، فسأتيك بجدي سأذبحه بيدي وأنضجه لك بيدي، وإن لم تصدق تعال أنت بيدك، فإذا أمرني الملك أن أقدم لحم الخنزير سأقدم لك الجدي، فكل منه وانجو بنفسك، نحن في أمس الحاجة إلى علمك وإلى شخصك. قال له يفعل الله ما يشاء. في الموعد المحدد الطباخ وفى بالعهد وجاب الجدي وسواه خير وقام به خير قيام، واجتمع القوم وقدم الملك، صاح يا فلان لبيك اتي بلحم الخنزير. فأتى الطباخ بلحم الايه الجدي، والملك قاعد مش عارف حاجة، فجيء بالعالم كل، قال والله ما أنا بآكل، سنقتلك افعلوا ما بدلك. خلاص كلمة ورد غطاء، خذوا. طبعا الطباخ زعل والرجل يروح يربط مي، فرح له قال له وأقسم كذا وكذا وكذا أنه جدي. فقال العالم كلمته المشهورة أنا وأنت نعلم أنه جدي، فمن يعلم الناس أنه جدي؟ ما كنت لأنجو بنفسي وأضل الناس. وأذن بالك أخوانا، ابتداء لا تتمنى لقاء العدو، وسل الله العافية، وإذ قدر ربنا عليك ووقعت فنسأل الله أن يثبتك ويلهمك الرشد والصواب. واضح يا أخوانا؟ دي يبقى أصبح المسألة بتختلف، أنت في أي مكان ومن أنت. ما هو ممكن واحد يأخذ بالعزيمة في موطن، والمصلحة المترتبة على أخذه بالعزيمة بعد هلكته لا شيء، لا شيء. يعني واحد مثلا سئل عن مسألة معينة وصدع فيها بالحق والذي سمعه يصدع بالحق واحد ما فيش غيره، والواحد ملوش قيمه ولا وزن. يعني مثلا يعني كده واحد قال لك وربنا عز وجل يعصمنا وياكم، قال لك تعال، واحد صاحب سلطان غاشي قال لك انا وانت مش هجيب حد، هتقول الصلاه في المساجد المقبوره فرض ولا موتك؟ انا وانت بس، ولا هسجل لك صوت ولا اي حاجه خالص، وانت راجل كبره، فان صدعت بالحق خبرني ما الفائده التي تعود عليك ولا اي شيء، واخد بالك؟ ولا اي شيء. طيب لو جمع الناس، لا، في الحاله دي بقى تحمل والله يتولاك. وما رفع ذكر الامام احمد الا لما صدع بالحق. واخد بالك يا اخواننا؟ لذلك كما ذكرنا قبل ذلك وهم يفعلون بالإمام ما يفعلون، قال أحدهم: يا إمام، أسر لي في أذني أن القرآن مخلوق وأنا أنجيك مما أنت فيه. فقال له الإمام: يا فلان، أسر في أذني أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأنا أنجيك من عذاب الله. بس دي زي دي بقى. فأصبح المسألة يا أخوانا تخضع للمصلحة والمفسدة، والموفق من وفقه الله عز وجل. فضل يا شيخ. نعم، ما هو الإمام نضر الله وجهه إمام، وعلم يقينا أنه بتحمله سيظهر كلام أهل السنة إلى الأبد. وفعلا يتخيل لولا أن الله عز وجل ثبت الإمام أحمد وكانت العكس، فعلا كان انتشر القول بخلق القرآن، ولما لا؟ في واحد أصولي بارع ولن أذكر اسمه من المؤسسة الرسمية يتكلم في الأصول كلام ملوش نظير، وللأسف قرأت له كلاما قال: وعند النظر إلى أدلة الفريقين القائلين بخلق القرآن والقائلين بأنه كلام الله غير مخلوق، يترجح عندي القول الأول لأن القرآن مخلوق وإن كان كلام الله. هذا كلام كفر، ولكن فعلا الله عز وجل يسدد الإمام وثبته لأن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا إخواننا كده؟ كم يبقى في الوقت؟ ها؟ طيب نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم من العوارض المكتسبة، وهو عارض السفر وعارض الخطأ، وبعد ذلك عارض الجهل، وسنحاول إن شاء الله ننتهي من هذه العوارض قبل دخول الشهر المبارك وهو شهر رمضان.